ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعدتي فنفوز فوزا عظيما عبثت وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يخطف للنفوس ويحطم وثوايا بجنب العلقمي فليته للشارب به يدايا فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقايا قد رايا ما يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيا قد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتآيا النعيم ولم أخايا أو خايا يهنيك النعيم ولم أخايا ترضى بأن أرزايا وأنت منعم أخي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا ما ألا يرحم يا عباس العذر شنو من روح الخيامة تسكينا تجي يمي وتناشدني جا عم البطل ويان أقلها عت على التراب نايم وصابوا بالسهام عين يا خويا ولا لفت زينب وقالت لي يا خويا حسين اللي فيت من الحرب وحدك شفي لي قمر هاشم وين اخويا اقلها على التراب ايوا عباسا اقلها على التراب النايم وصابه وبالسهم عينه وصابه بالسهم يا معايا نايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لما ننظر إلى توجهات وتداعيات المجتمع نرى أن للمجتمع نظرتان. النظرة الأولى النظر الواقعي، والنظر الثاني هو النظر الذهني. النظر الواقعي بمعنى أن الإنسان لو نظر إلى شيء، إلى ماهية، إلى حقيقة يعبرها تعبيرا حقيقيا. وأما النظر الذهني بمعنى أنه يضيف على الحقيقة الواقعية حقيقة أخرى، بمعنى أنه يعطي صفة لتلك النظرة الواقعية. لذلك النظر الواقعي، لو نظرت حتى نقرب الصورة أكثر، لو نظرت إلى إنسان يمشي وهو يحرك يده، تارة تنظر إليه بأنه إنسان يمشي، هذه نظرة واقعية، ولكن قد تضيف على هذه النظرة نظرة أخرى تسمى بالنظرة الذهنية، يعني تضيف شيئا آخر من ذهنك على هذا الواقع. فلو نظرت إلى هذا الإنسان تارة تقول أن هذا إنسان متواضع. لماذا؟ لأن هذه المشية وهذه طريقة المشي تدل على تواضعه، أو تدل على تكبره، أو تدل على استهزائه، أو تدل على تواضعه لله. بالنتيجة النظرة الواقعية أنه إنسان يمشي، النظرة الذهنية يعني أن نضيف حقيقة أخرى على هذا الواقع. الآن أبين الموضوع فلسفيا، فترى أنه نضيف حقيقة أخرى فتسمى بالنظرة الذهنية. مثال آخر، لو الإنسان جاء بولده وصار يعلمه القرآن، تارة تعليم القرآن أعلم القرآن لولدي لأنه أريد أن يتعلم القرآن فقط، وتارة لا أعلمه القرآن حتى لا يحفظ أمور بعيدة عن الدين، حتى يستفيد من القرآن في حياته، حتى يستفيد من القرآن في صلاته، صارت معاني ثانية. الرجل حينما يدخل إلى الدار فلا يجد أكلا جاهز، تارة يقول أكل غير جاهز، وتارة يقول أن امرأتي مشغولة، أو أنها تريد أن تستهزئ بي نعوذ بالله، أو أن هذه المرأة لا تهتم بالرجل، صارت معاني ثانية. فتدخل فيها النظرة وظن السوء، وتارة ظن الخير، يدخل في ضمن هذه النظرة الذهنية في واقع الإنسان. فقد يكون الإنسان مخطئا في هذه النظرة الذهنية. لماذا؟ لأنها نظرة تأملية وتفسيرية، قد تكون واقعية وقد تكون غير واقعية. الأم لما تسلب الثقة من فتاتها، من ابنتها في داخل الدار، تروح إلى دولاب هذه الفتاة تفتش، تارة تقول أنا عندي شيء ضائع أروح أبحث عن شيء في كل مكان، من الأمكنة دولاب هذه البنت، وتارة تنعدم الثقة. شوف العنوان الآخر، تنعدم الثقة عند هذه الأم لأنها سمعت أن بنتا آخر تبين لها رسائل وعلاقات ماضية، فتقول ما عندي ثقة ببنتي، أذهب إلى الدولاب حتى أبحث عن شيء. شوف العنوان تغير. طبعا هذه الحالة، انعدام الثقة بين الأم والبنت، يولد كارثة في داخل الأسرة. بدل ما أنه الأم أن تنعدم هذه الرؤية بالنسبة إلى ابنتها، لابد عليها أن ترشدها، أن تعطي لها وعيا دينيا ثقافيا، لأن عدم الثقة قد يخرج الفتاة ضعيفة الإيمان عن الطريق. إذن هذه النظرة الثانية، هذا أولا، هنالك نظرة واقعية ونظرة ذهنية. الأمر الثاني، القاعدة الفلسفية التي تقول تعرف الأشياء بأمثالها أو تعرف الأشياء بأضدادها. يعني إذا أردت أن تعرف الليل تعرفه من النهار، إذا أردت تعرف النور تعرفه من الظلمة، وهكذا. تارة أمور مماثلة إلى بعض، وتارة أمور متضادة مع بعض. هذه نظرة فلسفية. الآن لو جئت بهذه القاعدة إلى واقع الحياة، ولو جئت بهذه النظرة إلى واقع الحياة اليومي، لوجدت أن المجتمع وأن الإنسان له خيارات متعددة في هذه الحياة، عليه أن ينتخب خيارا يؤدي به إلى السعادة في الدنيا والفوز بالآخرة. أول ما نبدأ من المجتمع، يعني نبدأ عملية عكسية، لا نبدأ من الأفراد. ترى أن المجتمع له خيارات متعددة أمام التحديات، أمام الصراعات، أمام العوائق التي تعيق كل مجتمع. لا شك الحياة غير مبلطة، وترى أن الحياة معبدة في كل شيء بالزهور، أبدا. الحياة فيها الكثير من المشاكل، فيها الكثير من الآلام. هذه الآلام قد تعترض إنسان وقد تعترض مجتمع. أما لو اعترضت هذه المشاكل وهذه العقبات للمجتمعات، ترى أن مجتمعا منتهض يحاول أن يتغلب على المشاكل. لماذا؟ لأن كل من تلقاه يشكو ألما، ليت شعري هذه الدنيا لمن. جيب لي واحد إنسان، جيب لي اليوم مجتمع لا يشكو من أزمة في جميع المجالات، في كل أبعاد الحياة، ما من مجتمع إلا وله أزمة معينة في هذه الحياة، ولكن كيف يتجاوز هذه الأزمة؟ أضرب لك مثال. المثال هو المجتمع الياباني. اليابان لما تعرضت إلى تلك القنبلة النووية، يعني مجتمع كامل انتهى أمره، الخسائر لم تكن على مستوى البشر، 2,800,000 إنسان قتلوا مو دجاج، بشر قتلوا من اليابان. هذا أولا. الخسائر المادية 562 مليار دولار خسرت اليابان، ولكن بعد مرور سنوات وسنوات، بعد تجاوز هذه العقبات، لو نظرت اليوم للفرد الياباني ترى أنه متفوق على الفرد الأمريكي. أضرب مثال بالمجتمعات المتقدمة، مجتمعاتنا النامية احنا في آخر الدرجة، آخر شيء، احنا مو من المجتمع الثالث، احنا المجتمع العاشر والخمستعش، محترمين خالينا بالثالث. لو نظرت إلى المجتمعات المتقدمة، نظرت إلى الشخص الأمريكي، إلى الفرد الأمريكي، لا شك تنظر إلى الدخل الفرد الأمريكي، مو الدخل الفرد العربي، يختلف والنسبة والفاصلة كبيرة جدا. لو نظرت اليوم إلى الفرد الياباني وإلى الأمريكي وقارنت بينهما، المفروض أن هذا مجتمع انتهى أمره، وصل إلى الحضيض تحت الصفر، ولكن كيف انتفض من جديد؟ كيف بدأ يعمل من جديد؟ اليوم التجارة اليابانية تنافس التجارة العالمية في كل الأسواق التجارية العالمية، صارت لها الدرجة الأولى في أغلب الأشياء، كل شيء وصلوا إليه. ترى أنه الفرد الياباني لما تنظر إلى درجة التعليم، ما يعلم التلميذ والطالب في عمر 14 للياباني يعلم الأمريكي في 18، يعني المعلومات اللي يتلقاها الطالب في عمر 14 الياباني نفس الشيء الأمريكي يتلقاه في 18، هذا على مستوى المعلومات، يعني 4 سنوات اليابان متقدمين أكثر. هذا من جهة. لو نظرت إلى درجة التعليم، التعليم الدراسي، مو هذه العطل اليومية عندنا عطلة، فإذن الطالب متى يدرس، متى يتعلم؟ الأطفال لما يخبرهم أنه جاي الجمعة، من يوم السبت ينتظر يوم الجمعة، يوم الجمعة إلى نصر يوم الجمعة، طفل هذا. ولكن من حيث الواقع ترى أنه يؤثر على المستقبل التعليمي. اليابانيين يدرسون بالسنة 220 يوم، الأمريكان يدرسون 180 يوم، 40 يوم تختلف. لذلك لما قاسوا درجة الذكاء عند الياباني وجدوها 117 وعند الأمريكي 100، 17 درجة الياباني أكثر. من هذا المجتمع الذي انتهى؟ أتكلم على مستوى الثقافة والعلم، ما أتكلم بالتكنولوجيا والعلم الحديث والتقنية وما وصلوا إليه في العالم. هذا مجتمع انتهى أمره، ولكن انتفض من جديد. زين، مبادئ البداية عندهم ولا ما عندهم؟ ما عندهم، لنا كل شيء. الحضارة ولدت عندنا وانطلقت من عندنا وجاءوا إلينا، والآن ننادي ليل نهار ونضرب على رؤوسنا ونبكي على الماضي. أين الحضارة؟ لا حضارة ولا شيء أبدا، لأننا بدأنا نبحث عن التوافه. إذن هنالك مجتمع انتفض وبدأ وتحول إلى مجتمع عملاق. إذن المجتمع لو وقعت هنالك معوقات أمانا، بإمكانه أمام المجتمع بإمكانه أن ينتفض من جديد ويتغلب على الماضي. هذا أولا، هذا على مستوى المجتمع. ولكن لو نظرنا إلى العقبات على مستوى الأفراد، هل الإنسان لو واجهته العقبات والمشاكل والأزمات ماذا يعمل باتجاهها؟ عند خيارات متعددة، يعني أنا وقعت أمامي مشكلة، شوف كل إنسان يختلف، إما أولا قد أستسلم أقول خلاص هذا قدري، قدري وهذه مصيبتي وهذه مشاكلي، أستسلم إلى الواقع فالواقع يطغي علي. يعني أنا إنسان مستسلم ما أتمكن أواجه المشاكل والأزمة أولا. ثانيا قد لا أنفعل وأولد لنفسي انفعال نفسي، يعني لما نصر عندي هذه المشكلة واحد يقول خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله، استسلمنا خلاص انتهى الموضوع. واحد آخر لا يتألم، يأثر في نفسه، يقع في قلق وفي كآبة، وتلاحظ أنه يراجع للدكتور النفسي، يتحول الإنسان إلى إنسان آخر. الليل ما ينامه، الأكل ما يقدر يأكل، علاقته مع زوجته السوء. لذلك أشوف الأفراد اللي عندهم مشاكل في خارج الدار، عنده مشكلة في عمله، عنده مشكلة في تجارته، عنده مشكلة مع صديقه، مع أي شخص يكون، ليس من حقك أن تنقل هذه المشكلة إلى الدار. تجيب هذه مشاكلك اللي خارج الدار، لما توصل الباب تنفض هكذا، تنفض عن نفسك كل مشاكل اللي خارج الدار، تدخل إلى الدار حتى تنظر إلى امرأة تنتظرك ساعات. تجي بهذه الساعة كيف تتلقى هذه المرأة؟ هذا من جانب. وعلى المرأة أيضا، أنا ما وصف الرجل، المرأة أيضا عليها أن تتهيأ لزوجها، تعرف هذا الرجل المسكين تحمل آلام، تحمل مشاكل، تعب، أينما ذهب. هسه الحريم بعضهم يقولون أنتم الرجال مرتاحين، ما عندكم شغل عمل، شنو عليكم؟ عليكم طباخ، تربية أطفال، كل شيء ما عندكم، المشاكل كلها علينا. على كل حال رب العالمين مقسم المشاكل بين الرجل وبين المرأة، هذا واقع لازم يتقبل المرأة. إذن المرأة عليها أن تتهيأ لزوجها، مو رايحة بالمطبخ وحدها أو ويا الخدامة، أي شخص يكون رايحة إلى المطبخ تشوف بيها أنه روائح البهارات والمثل ما تعبرون الآلو والدنجو وما أشبه ذلك، تشوف المرأة بيها روائح مختلفة وماسك اللحم وبيها ريحة لحم، وتقول له حبيبي تعال ضمك إلى صدري. المرأة كما أنها تتوقع من الرجل أن يهيئ لها كل شيء، هي أيضا مطالبة أن تهيئ نفسها. يوم اللي تروح لا عرس، تروح للصالون تجهز، زين هذا المسكين بعد هم يحتاج أن تهيئ نفسها، تغير ثيابها، تتعمم، تخلي عطر، تعطر نفسها، ولكن لا تعطر وتخرج إلى خارج الدار. البعض من النساء يذهبون إلى المآتم، تقول هذه بركة الزهراء والإمام الحسين، تخلي عطر، تطلع برا العطر كل الرجال يشمونه، هذا يتحول العطر إلى نقمة، يتحول إلى لعنة، لأن ملائكة السماء تلعن المرأة التي تتعطر لغير زوجها. تخرج من المنزل إلى أن ترجع ملائكة السماء والأرض تلعنها. إذن المرأة عليها أن تهيئ إلى زوجها أولا، ثانيا لا تكون العلاقة علاقة مال. يوم اللي الزوج المسكين رايح تعبان جيب فلوس، يلا أرد أشتري، أرد أطلع برا، يوم تريد ذهب، يوم تريد بدلة، يوم أرد ودي هدية، زين ما تخلص مشاكل الحريم. ولكن المرأة اللي الرجل المسكين يتعب ويعطي لازم تقدر، تقدر بالشعور، يحتاج إلى عاطفة، يحتاج إلى محبة، كما أن الرجل يحتاج المرأة تحتاج، هذا غذاء ما في أعظم منه. في الرواية عن رسول الله قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا أبدا، وتشوف الرجل البخيل مسكينة كلمة حلوة ما يعطيها، وهكذا في الطرف الآخر. إذن الإنسان تعترضه مشاكل متعددة في هذه الحياة، مو مشكلة واحدة، وإنما مشاكل متعددة. تارة يستسلم، تارة يصاب بالانهيار النفسي، ترى أنه يصاب بالقلق وبالتعب وبالأذية، والزوجة الصالحة هي التي تبعد التعب عن الرجل، هذا ثانيا. الثالث الإنسان الذي يصاب بالإحباط، هذه مشكلة أكبر. تارة واحد يستسلم للواقع، تارة واحد يقول مو مشكلة الآن هذه مصيبة صارت، يجي واحد آخر يأتي بالقلق. المشكلة الأخرى أن الإحباط الذي يصيب الإنسان قد يتولد أحقاد. هذه المشكلة. الأحقاد وين تصاب؟ تصاب على المجتمع، تتفجر في المجتمع وتخرج وتكون كارثة في الأمة. شوف الطفل الصغير، الطفل لما يصير عليه ضغط نفسي يضرب أو أي شيء آخر، شو يسوي؟ يطلع ويصير يكسر هذا ويضرب ذاك، يبكي يصرخ، بالنتيجة طلع اللي فيه. ولكن هنالك أناس إذا واجهتهم العقبات والانتكاسات يصير عنده إحباط، يتحول يتفاعل في نفسه. علماء النفس يقولون قد يتحول إلى إنسان في المستقبل لا سمح الله يرتكب جريمة بحق الآخرين، وإحنا ما نعرف السبب شنو. هذا إنسان جيد مؤمن، شلون يرتكب هذا العمل؟ هذا إلى مخلفات سابقة، هذا إلى واقع سابق. لذلك هذه الآثار التي تبرز. هذا الحل الثالث. الحل الرابع للإنسان الذي يواجه المشكلات أن لا يتفاعل مع المشكلة، وإنما أن يبحث عن حل. لأن علماء الاجتماع والتربية يقولون أن الانتكاسات والفشل في حركة الإنسان هي بداية للنجاح. نجاحك متى يبدأ؟ حينما تخسر فتبدأ من جديد، تعيد القوى بكل قوة. ولكن الإنسان الناجح يرخي نفسه، خلاص أنا نجحت وصلت، يبدأ ينتكس شيئا فشيئا. يسموه علماء الأخلاق بالعجب. والإمام زين العابدين في دعاء مكارم الأخلاق يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفسد عبادتي بالعجب. العجب لما تشوف نفسك واصل إلى درجة تقول خلاص وصلت إلى هذه الدرجة، الآن نتحول إلى أهل البيت سلام الله عليهم. إذا واجهتهم أزمة، إذا واجهتهم انتكاسة في الدنيا، كيف يتعاملون معها؟ ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله كان معروف في عصره بالصادق الأمين. رسول الله معروف بهذه الكلمة قبل أن يبعث بالإسلام. الكل يعرفون الرسول، يقولون هذا محمد. وهو الصادق الأمين، هكذا يعبرون عنه. لما يعبرون عن رسول الله فإذا الإنسان الآن، كل إنسان عنده احترام. الطفل الصغير عنده شخصية. الإسلام يقول مو بإمكانك طفلك إذا أخطأ في مكان أن تضربه أو أن تهين أمام الآخرين، راح تولد له عقدة نفسية. الطفل عنده شخصية، فكيف لو كان كبيرا؟ فكيف لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فترى أن الرسول بعدما بدأ يبلغ بالرسالة صاروا يقولون عليه الساحر المجنون. مرة واحدة جرب واحد يقول لك أنت إنسان مجنون، شوف شو يصير فيك، فكيف برسول الله؟ ولكن أزمة هذه، مو واحد، مجتمع كامل ينادون الرسول بالمجنون والساحر نعوذ بالله. رسول الله تجاوز هذه الأزمة. لماذا؟ عنده هدف. الإنسان اللي عنده هدف يتجاوز كل هذه الأزمات. صاروا يضربونه بالحجارة، تجاوز الأزمة. صاروا يضعون الأشواك في طريقه، تجاوز. أخذوا أصحابه صاروا يعذبونهم، تجاوز. وقف في مرة عند الصفا وعند المروة ينادي: أيها الناس إني رسول رب العالمين إليكم. أبو جهل وإذا به يحمل حجرا من الأرض ويضرب به جبهة رسول الله، وإذا بالدماء تسيل من على وجه رسول الله. يتوقف الرسول؟ ما توقف. رسول الله فر منهم، الأطفال والصغار يرمون بالحجارة. شوية تأمل هذا الموقف، يرمون بالحجارة، رسول الله يهرب منهم. وإذا ذهب إلى جبل توكأ هناك والدماء تسير من رأس رسول الله، ومن يدي رسول الله ومن قدمي رسول الله جاءت خديجة سلام الله عليها أم المؤمنين تبحث عن رسول الله، وجاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يبحث عن رسول الله، جاء جبرائيل وجاء ملك الهواء والبحر والأرض، كل الملائكة جاءوا إلى رسول الله، يا رسول الله أمرنا لإنزال العذاب عليهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال لهم؟ قال إني لم أبعث لعانا. الله الله الله، صلى الله عليك يا رسول الله، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة للعالمين. رفع يديه المبارك قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا يتجاوز الأزمة، يتجاوز الأزمة من جهة يصد هذه الضربات، ومن جهة ثانية يكون مصعب بن عمير شباب المجلس. ما شاء الله شباب مجلسنا مليان بالشباب. المؤمن الموالي كان ابن ثري، اليوم ليكون الثرى يطغي علينا يبعدنا عن أهل البيت. والله أنا أبويا ثري أو أنا من عائلة ثرية، يعني لازم يكون التزامي قليل بالدين. أبدا، كلما تكون النعمة عليك أكبر لابد أن تشكر النعمة فتتقرب إلى أهل البيت أكثر فأكثر. هذا هو المهم، ليكن اليوم الثراء عنوان للابتعاد عن الله، ليكن الثراء اليوم عنوان لمعصية الله، ليكن الثراء اليوم مدعاة أن نغضب الزهراء ونغضب الحسين والإمام المهدي حينما نقيم بمجالس اختلاط بين الرجال والنساء. متى تنتهي؟ متى تنتهي؟ ما فائدة الحضور في المجلس؟ أحضر محرم وصفر وبعد محرم أسوي حفلة عرس فيها نساء ورجال، والرجل اللي ما عنده غيرة جايب زوجته معاه في مجتمع مختلط لابسه آخر موديل وذلك المكياج الصارخ. لماذا ندمي قلب الإمام الحجة؟ لماذا نرمي الإمام الحجة بالسهام بأعمالنا بسلوكنا؟ متى تنتهي مشاكلنا؟ لماذا نجعل الآخرين يتكلمون علينا؟ ليش نخلي الناس الآخرين دائما يشمتون فينا؟ هؤلاء شيعة علي، شوف مجالسهم، شوف أفراحهم، هذا الاختلاط المخجل. وأقول أنا شيعي علي بريء منك. أهل البيت يتبرؤون من حينما تقول أنا شيعي لعلي؟ نعوذ بالله. ذلك المؤمن الموالي يذهب إلى الإمام الصادق يقول يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم. قال لا تقل من شيعتكم، قل من محبيكم. أي نعم، مو كل إنسان. ذاك الآخر يذهب يقول له يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم. قال إذا كنت من شيعتنا فاستعد للبلاء، كونوا زينا لنا يا شيعتنا. الإمام الصادق يقول ولا تكونوا شيئا شينا علينا. أقول أنا مسيحي، أقول أنا ما عند دين، أنا إنسان شيوعي ملحد، أنسب نفسي إلى أهل البيت، أحضر المجالس وأحضر في مجالس مختلطة نساء ورجال حتى يقولون عنا ماذا؟ ألا ينتهي هذا الوقت؟ ألا يأتي يوم ينتهي هذا الموضوع؟ أين الناس اللي عندهم ضمائر حرة؟ وين الضمائر الحرة والأبية؟ لماذا نجعل غضب الله ينزل علينا؟ أنه إذا وقع الإنسان في مشكلة وفي أزمة يأتي ملك الموت، فكر هذا القبر لمن؟ هذه الأرض وهذا التراب لمن؟ لمن هذه الدنيا؟ لمن هذا العذاب؟ لنا. الإنسان الذي يبتعد عن الله تبارك وتعالى أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا. الله الله. أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا يا تشري بها لهبا في الحشر تشتغل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدم ينهمل. لما يأتون بالإنسان إلى القبر فكر بتلك اللحظات. يضعونه في القبر ينادي رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا ليكن المال يبعدنا عن الله. أقول أيها الأب أنت اللي ما عندك التزام، أنت اللي ما عندك دين، اترك ولدك. إذا أنت واقع بالربيلة وما تقدر تطلع من الحرام، خلي هذا الولد الطاهر النقي يقيم عرسا لله فيه رضا، أهل البيت يرضون عنا، ليكن هذا الثراء يتحول نارا علينا في الدنيا والآخرة. إن شاء الله ينضرب نار بيتك، أنت الذي تشوه سمعة أهل البيت. ألا أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذه الانتكاسات صارت أمام أهل البيت وأمام الرسول، هكذا تفاعل رسول الله شاب كمصعب بن عمير ابن ثري، ولكن ترك الثراء، ترك الوجاهة، ترك الزعامة القبلية، ترك ابنة عمه وحبيبة قلبه، وتوجه حب إلى الله، أخرجه من حب الدنيا وركزه في حب الله. هذا الحب إلى الله لما يتفاعل مع الإنسان سلبه عم كل شيء، حتى ثياب سلبه من، قال لا أريد ذلك وإنما أنا أعشق محمد. فترى أن هذا الشاب رسول الله هيئ وأرسله إلى المدينة ليكون داعي الأول باسم الإسلام. هكذا كانوا يتحدون، هكذا كانت المواجهة. لذلك الإسلام صار إسلام. وين ما تذهب بالكون اليوم تشهد راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا يكفي ذلك انتصارا لمدرسة الإسلام؟ يأتي ذلك الكاتب المسيحي في كتاب العظماء ماء يكتب أول شخصية من العظماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا ولم يكتب المسيح؟ يقول أن محمد لو كان في هذا العصر لسادت الأمة الأمان والخير والرفاه والسعادة ولقضى على مشاكل العالم. هكذا رسول الله كان يتحدى وكان يواجه وكان ينطلق. هذا رسول الله. فإذن الأزمة والمشاكل ما كانت تعيق مسيرة الرسول أبدا. لو نظرت إلى أمير المؤمنين، ما أتكلم على أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرواية عن أمير المؤمنين يقول أن الله امتحنني في 7 مواطن في حياة رسول الله، وامتحنني في 7 مواطن بعد وفاة رسول الله. تعرض الإمام أمير المؤمنين لاختبار وامتحان، ما في أعظم من هذا الاختبار، أن الإمام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنص القرآن حينما يوصي على علي بن أبي طالب: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، سنة وشيع الكل، يقول أنها نزلت في علي بن أبي طالب. إذن القرآن أكثر من 700 آية في علي بن أبي طالب. علماء السنة يقولون في رواياتنا أكثر من 1000 آية، ولكن علي بن أبي طالب رغم هذه المنزلة، شوف شلون واجه التحديات، شلون صبر الإمام أمير المؤمنين. ترى أن علي بن أبي طالب الذي هو الخليفة جاءوا وسلبوا الخلافة من أمير المؤمنين. أنا أذكر قضية تاريخية، ما أريد أعلق أكثر من ذلك. أخذوا الخلافة من أمير المؤمنين، يعني واجهوا النص، عدنا احنا النص وعدنا شورى، لو كان هنالك نصا من الله ما في مجال للشورى، انتهى دور الشورى. لو كان نص من الله تبارك وتعالى، لو سلمنا جئنا إلى الشورى، هل كانت هنالك شورى للمسلمين؟ ما كان شورى بإجماع المسلمين، لم تكن هنالك شورى في سقيفة بني ساعدة. رغم ذلك تحمل أمير المؤمنين. جاء إليه العباس، قال له: يا أبا الحسن، لماذا لم تذكر، لماذا لم تتحدث؟ قال له: يا عم، كنت مشغولا بجسد رسول الله، كنت أنا غسل جسد الرسول، بعدنا ما دافن جسد الرسول، يتصارعون على خلافته. لذلك مع ذلك أمير المؤمنين، شوف شلون قاوم كل الظروف، كل الضغوط. علي بن أبي طالب جلس في بيته، ولكن لم يجلس الإمام في بيته هكذا، وإنما قال: لا أضع ردائي على ظهري حتى أجمع القرآن الكريم. فجلس في الدار 6 أشهر يجمع القرآن الكريم بأمر رسول الله الذي جمع القرآن. هذا القرآن اللي الآن موجود في كل مكان وفي بيت كل مسلم، جمعه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وجمعه بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا روح لا يمين لا شمال، هذا واضح. فإذن علي بن أبي طالب واجه، شلون واجه؟ قام بدور إيجابي آخر، كان مع المسلمين في الشدة، لما كانوا يتعرضون إلى الشدة في حياتهم كان يجون عند الإمام أمير المؤمنين. إذن علي بن أبي طالب ما انتكس أبدا، علي بن أبي طالب ما تراجع أبدا. وهكذا الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها. أكثر من ذلك أن الإمام أمير المؤمنين يتعرض إلى محاولة اغتيال من قبل خالد بن الوليد، يأخذه الإمام يرفعه عن الأرض يضرب به الأرض، يقول: لولا كتاب من منزل ولولا وصية من رسول الله لرأيت أينا أضعف ناصرا. الإمام يتعرض إلى الكثير، ولكن شوف تحمل الإمام، شوف العمل الإيجابي لعلي بن أبي طالب. الإمام ما عرف يوم من الأيام عمل سلبي أبدا. هذه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، اغتصبوا منها فدكا، وجاء بعد 10 سنين عمر بن عبد العزيز وأعاد فدك إلى بني هاشم. هذه الزهراء جلست في دارها بأبي أنت وأمي يا فاطمة سلام الله عليك سيدتي. شوف هذه دروس أهل البيت. أهل البيت يقولون: لا تقاعس في الحياة، لا استسلاما للأمر الواقع، لا انفعال، لا تحسس ولا إحباط، اعمل هذه الدنيا للعاملين، فاعمل في هذه الدنيا. لذلك ترى أن فاطمة جلست في دارها وهي امرأة البعض يصيرون أكثر من الدين معرفة بالدين. المرأة لازم مكانها في داخل الدار، احنا ما قلنا المرأة خارج الدار مكانها، ولكن المرأة لو حافظت في حشمتها وفي عفتها وفي حجابها ما تتمكن تخطب. المرأة مو بإمكانها أن تشترك في مؤتمرات، المرأة مو بإمكانها أن تشترك في ندوات ثقافية، المرأة ليس بإمكانها أن تمارس مسؤولية لا تمارس ضمن الإطار الشرعي. الإسلام ما عنده مانع المرأة لو حافظت على حجابها وأن تؤدي دورا ثقافيا حضاريا اجتماعيا فبها ونعمة، وهذا هو المطلوب. نحن حتى في المجالس الحسينية نقول المجالس النسائية لازم تتحول إلى مجالس وعظ وإرشاد وتوجيه، أنه أنا أسوي مجلس نسائي كل لطم ومصيبة وخلاص. الإمام الحسين هذا جزء من ثورة الحسين، ولكن هنالك وسيلة وهنالك غاية. البكاء وسيلة لكي نوصل فكر أهل البيت. خنطلع هذه المجالس النسائية من قضية ملاية تقرأ ونلطم وخلاص، لازم نجيب مرأة محاضرة، مرأة عندها علم، عندها فهم، عندها توعية توعي النساء. هذا هو الواقع، هذا هو المطلوب. يعني المجالس النسائية أينما ذهبنا يقول لازم أجيب امرأة توعي الناس. هذه البنات وهذه الفتيات، البنت تروح للجامعة وتروح إلى الثانوية وتروح إلى المدرسة تشوف موارد علمية وثقافية جاهزة كل شيء، تجي إلى مجالس النساء يلطمون ومصيبتين ونعي ويعطيكم العافية سوالف حريم وخلاص. لازم تتحول هذه المجالس إلى مدارس، إلى مركز توعية وإرشاد. هذا هو المطلوب، هذا هو فكر أهل البيت. إذن متى يصل إلى بناتنا وإلى المجتمع النسائي؟ لذلك نشكو من هذه المشكلة. فاطمة سلام الله عليها خرجت حملها أمير المؤمنين، الله أكبر، غيرة الله، حملها إلى كل دار، مو إلى دار، إلى كل دار من دور المهاجرين والأنصار، ما في بيت إلا ودخلت فيه الزهراء وأتمت الحج عليهم، حتى ما يقولون إنه إحنا ما كنا ندري، ما حد خبرنا. دخلت إليهم فاطمة بأبي هي وأمي، وصارت تدافع عن ولاية أمير المؤمنين، وصارت تطالب بحقها. هذا أولا. ثانيا أنها خطبت خطبة في المهاجرين والأنصار، الرواية ترويها العقيلة زينب سلام الله عليها أن فاطمة دخلت إلى المسجد وأنت أن أجهش القوم بالبكاء. لماذا أجهش القوم بالبكاء؟ لما أوردوا عليها من المصائب والمحن. هذه المصائب والمحن عند الفريقين موجودة، الروايات تؤكد ذلك. لا تخجل، دائما كن واقعي، احترم الآخر واذكر فكرك ولا تخاف من شيء أبدا. هذا هو الإسلام، هذا فكر أهل البيت. شايف البعض من شبابنا يروح إلى مكان يخجل يخلي تربة، أريد أصلي بدون تربة علشان هذا لا يعرف أنا شيعي. والله حساف عليك، والله عيب تسمي نفسك شيعي. أنت إنسان موالي علشان وظيفة، علشان شغلة بسيطة، ما تقول أنا شيعي، ما تصلي لله التربة؟ ليش هذا الضعف؟ ليش؟ عمي هذه عقيدتك. أنا علشان والله ذاك صاحب لا يعرف أنا شيعي، ما أقول أي شيء. تدري واحد شي يقول، واحدة من إحدى البلاد العربية، يقول أنا ابني ما ودي للحسينيات. قلت له ليش ما تودي؟ يقول أخاف فشلني بالمدرسة عند الآخرين، يعرفون أنه أنا شيعي. بالله عليك هذا مو ضربتي أنت وطيرة بالهواء؟ يعني ليش الإنسان يكون عنده ضعف عقيدة؟ مو ليش الإنسان يكون واقع يخجل من هذا الواقع، يخجل من الواقعية؟ لماذا الإنسان الذي يسير على طريق الحق، على طريق محمد وعلي وفاطمة والحسن وأهل البيت، يمشي على الطريق المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراط علي بن أبي طالب وهو صراط رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من جانب. ومن جانب آخر شوف هذه الخطبة لفاطمة، خطبت في الرجال وخطبة أخرى في النساء. في نساء المهاجرين والأنصار. يعني ماذا تريد أن تقول فاطمة؟ تقول أن أي مبادرة وأي انتكاسة ما موجود إلها مجال في حياتنا أهل البيت، وهذا ما يطلبونه منك أنت الموالي. أهل البيت يطلبون منك ويطلبون منك أن تكون مواليا لا تعرف معنى للإنسان المتسالم، الإنسان الذي يضعف أمام الواقع، الإنسان الذي ينفعل. الآن انظر إلى الانتحار، الإحصائية تقول بالسنة قرابة 500,000 إنسان يقدم على الانتحار. شنو السبب؟ السبب لأنه يحب الانتحار؟ لا، لأنه يعيش واقعا مؤلما، عنده مشاكل نفسية، عنده مشاكل اجتماعية، يريد يطلع من هذا الواقع، يريد يطلع من هذه المشاكل، يقوم بعملية الانتحار، وهذا إلى جهنم وبئس المهاد، انتهى أمر الإنسان. لذلك الإنسان اليوم عليه أن يتسلح بسلاح الالتزام. لو كنت مؤمنا، الله تبارك وتعالى في كل موقف يصعفك الله تبارك وتعالى. لذلك لما ننظر إلى كلام الإمام الصادق يتحدث عن قمر العشيرة أبي الفضل العباس، يقول لقد كان عمنا العباس نافذ البصيرة. يعني ما في شيء يغطي على أبي الفضل العباس، كان ينظر إلى الحدث برؤية ثاقبة، ما كان عنده بصر فقط، كان ينظر ببصيرة. لقد كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. يعني شنو صلب الإيمان؟ يعني لا شراب ولا سفر ولا وناسة ولا أي شيء وأي إغراء، مهما بلغ الإغراء لا يحرك هذا الإنسان المؤمن. صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله الحسين فأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. لذلك الآن شوف هذه المنزلة العظيمة لقمر بني هاشم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما في عمل تؤديه في الدنيا يضيع. أبو الفضل العباس وقف مع الإمام الحسين سلام الله، عمل هذا ولكن يعني يوم واحد في كربلاء، ولكن اليوم العالم كل هذه الليلة أي مكان وجد مجلس لأبي عبد الله الحسين الكل اليوم يتحدثون عن قمر العشيرة، عن باب الحوائج إلى الله، عن أبي الفضل العباس، لأنه كانت له منزلة. لماذا سمي بباب الحوائج؟ ليش الله أعطى هذا الوصف؟ لماذا أعطى لأبي الفضل العباس هذه الميزة؟ إنما لإيمان ولتربية أمير المؤمنين. الرواية أن العباس كان طفلا صغيرا بيد أمير المؤمنين، الإمام أخذ العباس بين يديه وصار يقبل يديه ويبكي، وإذا بأم البنين التفتت إلى أمير المؤمنين قالت له سيدي يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين أنت جاي لك مولود، المفروض تفرح لما تنظر إلى مولودك، ولكن لماذا تبكي يا أمير المؤمنين؟ قال يا أم البنين أن ولدي هذا يقتل مع ولدي الحسين وتقطع يداه في واقعة كربلاء. لذلك يد العباس يقبلها أمير المؤمنين. ويأتي الإمام الحسين سلام الله عليه لما ناداه أبو الفضل، لما ذهب إلى أبو الفضل العباس الإمام الرواية تقول انحنى على الأرض وحمل كفي أبو الفضل العباس وقبلهما. والشخص الثالث، الإمام الثالث اللي قبل إيد أبو فاضل، هو الإمام زين العابدين سلام الله عليه. لما ذهب ليدفن بعد 3 أيام ذهب ليدفن جسد أبي الفضل العباس، صار يقبل يديه وهو يبكي وينادي عم يا عباس على الدنيا بعدك العفا. هذه الحالة وهذه المنزلة لأبي الفضل العباس، وكان عزيزا على قلب فاطمة. ذكرت لك ذلك الموالي جاء ووقف عند الإمام الحسين، وقف عند الإمام، الله يرزقك إن شاء الله، الأيام قريبة ها، تروح إلى كربلاء تقف أمام الحسين تقول السلام عليك يا أبا عبد الله. الواقع لما ذهبت إلى كربلاء ما تحملت، الآن ما أقدر أوصف لك ذهابي لزيارة أبي عبد الله الحسين. حينما ذهبت إلى أبي عبد الله وشوف هاي الناس وهالمشاعر، ما من إنسان، هذا ينادي وإماما، ذاك ينادي وحسينا، الناس هائمة وهائجة بحب أبي عبد الله. لما تدخل إلى كربلاء وضعك يتغير، وحينما تذهب إلى أبي الفضل العباس، هذا الموالي يقول ذهبت إلى قبر أبي الفضل العباس وقفت على الصحن، قلت السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن فاطمة الزهراء. يقول بعدين اتذكرت هذا الحسين ابن فاطمة الزهراء، العباس هو ابن أم البنين ابن الإمام أمير المؤمنين، فاستدركت العبارة وغيرتها. يقول لما ذهبت تلك الليلة ونمت في عالم الرؤيا، نظرت إلى سيدتي ومولاتي فاطمة، سلمت عليها، أجابتني وهي عاتبة، سيدتي يا مولاتي لماذا هذا العتب؟ قالت لي لماذا كسرت قلب ولدي العباس؟ مو هذا العباس هم ابني هم مثل الحسين، ليش كسرت قلبه؟ لذلك يذكر أن رجل من المؤمنين 12 سنة كان عنده حاجة، ذهب إلى قبر أبي الفضل العباس، يوقف أمام الضريح، الله يرزقك إن شاء الله قريبا زور المولى، يقف عند أبي الفضل العباس يقول له سيدي عندي حاجة وياك، يتكلم مع أبو الفضل 12 سنة يقول الله ما أعطاني حاجتي، يقول أنا يوم من الأيام واقف عند ضريح أبي الفضل العباس وإذا بي أنظر إلى رجل احنا نسميه معيدي بدوي، يعني جاء حافل قدمين وعند ولد في كساح، هذه الرجل شلل ما تعمل أبدا، جاء وحامله، جاء به وربطه بضريح أبي الفضل العباس، ثم قاله أبو فاضل أنا جايك من درب بعيد أبو فاضل، وهذا ابني مريض وأنا جوعان، شوف بأي لهجة، أنا رايح آكل وأرجع، أريد ابني تأخذ شفاء من عندك بهذه العقيدة. يقول أنا تعجبت، أنا صار لي 12 سنة أروح وأجي وأطلب الحاجة، ولكن هذا أجب هالسرعة، طفل بيشلل بالرجل الآن يطلب شفاء. شوف العباس ومنزلته عند الله. يقول أنا انتظرت بعد ساعة، رجل رجع هذا الرجل البدوي وقف أمام ولده، قال له ولدي قم، يقول أخذ بيد ولده، قام الولد وصار يمشي. يقول تعجبت أنا، قلت سيدي يا أبا الفضل أنا صار لي 12 سنة أجيك وأطلب حاجتي من عندك وما تقضي، هذا إنسان بدوي لحظة واحدة، شوف النية، النية صادقة. يقول زعلت من العباس في عالم الرؤيا، جاء إلي أبو الفضل العباس قال أنت جئت إلي ولكن عندك مصادر متعددة، ما جاي إلي فقط، رايح مكان آخر، ولكن هذا البدوي جاء إلي فقط. لذلك لما تتوجه إلى أبو فاضل اتوجه بقلبك، قل سيدي يا ابن فاطمة الزهراء، حتى طيب قلب الزهراء سلام الله عليها، لأنه كان عزيزا على قلب الحوراء زينب. الحوراء زينب هو الذي أمير المؤمنين لما ليلة استشهاد الإمام أمير المؤمنين قالت له أبتاه أريدك فيلا، لما قال لها بني زينب انظري إلى إخوانك هذا هو الحسين، قالت لا هذا سيدي ومولاي، أريد كفيل يا علي يا أمير المؤمنين، قال لها انظري في وجوه إخوانك، وإذا بها يقع نظرها على أبي الفضل العباس تقول أبا يا علي هذا هو كفيلي، هذا أبو فاضل فجاء وضع يد العباس في يد زينب قال أخي، قالت له أخي أبا الفضل أنت كافلي؟ قال لها أمير المؤمنين هذا هو كافلك هذا هو العباس. وفعلا العباس ترى كان مع العقيلة زينب في كل لحظة، هو الذي كان يرعى محملها إلى أن دخلت إلى كربلاء. العباس في آخر الليل هو اللي كان يدور حول خيمة زينب ليكن واحد يتعرض للعقيلة زينب. لذلك الرواية تقول لما نفذ صبر أبي الفضل العباس وقتلوا أصحاب الحسين قتلوا بني هاشم، بقي العباس وحيدا فريدا. جاء إلى أبي عبد الله الحسين، قال له أخي أبا عبد الله لقد سئمت الدنيا وعفت الحياة أريد البراز. قال له أخي أبا الفضل من لي غيرك؟ أنت يميني أنت ساعدي، اذهب وطالب للأطفال بشيء من الماء. لذلك العباس ذهب إلى القوم، صار ينادي يا قوم لم يبق مع الحسين أحد، لقد قتلتم أهل بيته ورجاله وأصحابه وأولاده، اسقوا الأطفال قطرة من الماء. وإذا بشمر ينادي بأعلى صوته لعنة الله عليه، قال يا ابن أبي تراب والله لو لم تبقى قطرة واحدة لما سقينا الحسين بها. فرجع العباس إلى أبي عبد الله الحسين، قال له أخي سمع الأطفال ينادون العطش العطش العطش، قال له أخي أطلب للأطفال شيئا من الماء. فأخذ الرمح وأخذ القربة وذهب إلى القوم، كشفهم عن طريقه، وإذا بأبي الفضل العباس يصل إلى الماء. لما أخذ الماء واغترف الماء، البعض يقول تذكر، لا العباس ما كان ناسي علشان يتذكر، وإنما ذكر عطش الحسين. حينما ذكر عطش الحسين قال لا والله كيف أشرب الماء وأخي الحسين عطشانا؟ يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، شلون أشرب لذيذ الماء حاش، شلون أشرب وأخويا حسين عطشان، وسكنا والحرام وأطفال رضعان، وضن قلبي العليل تبني حمل القربة توجه إلى القوم، صار يقاتل مقاتلة الأطفال بينما أبو الفضل العباس يقاتل مقاتلة الأبطال. وإذا بابن الطفيل حمل على أبو الفضل العباس وضربه على يمينه فقطعها. رحم الله من نادى وأبى، وسيدا ولكن العباس أخذ الراية بيده اليسرى وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. صار يقاتل مقاتلة الأطفال، وإذا بالأزي اقترب إلى أبي الفضل العباس وضربه على يساره فقطعها. أيوة عباس، ماذا يصنع العباس الآن؟ هم الوحيد أن يحافظ على القرب. بينما هو في هذه الحالة وإذا بسهم ضرب القرب. Yeah. أريق ماءها. تحير العباس ماذا يصنع وإذا بسهم ضرب في عينه، وإذا بالعباس ماذا يصنع الآن؟ الماء أريق من القربة سهم في العين، وإذا بالعين ضربه بالرمح على رأسه. رحم الله من نادى وعباسا وسيدا، يا مؤمنين يا موالين، اذا اراد الفارس يترجل من على فرسه، شلون يترجل؟ يتلقى الارض بيده، ولكن ابو الفضل العباس سهم في العين وجبهة مضروبة بالرمح، واذا به يسقط على رأسه. رحم الله من نادى وعباسا وهو ينادي، أخي أبا عبد الله عليك من السلام. جاء إليه الإمام الحسين كالصقر، جلس عند أبي الفضل العباس. تصور العباس أن الذي جالس على رأسه هو رجل من الأعداء يريد أن يقطع رأسه. قال: يا رجل لا تقطع رأسي حتى يأتي أخي وحبيبي الحسين. وإذا بأبي عبد الله يقول له: أخي أبا الفاضل، أنا أخوك الحسين. أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بعدوي. قال لا يا خايا ابو الفضل، في وين لك فوق؟ رحمة الله عليهم العطية اليوم ردد ويا الحسين. قال لا يا خايا ابو الفضل، في وين لك فوق؟ قال لا يا خويا تقطعت ما بين الصفوف، دمي على عيني جماد يا حسين ما شوف، نشف دمومي يا بقي هي تالي عاشي. وإذا بالحسين أراد أن يحمله إلى الخيام، التفت إليه قال: أخي أبا عبد الله، إلى أين تحملني؟ قال له أخي: إلى الخيام. قال: لا لا يا أخي، زينب تنتظرني، سكينة تنتظرني، ماذا أجيب الأطفال؟ يا أخويا حسين خليني، أي والله خليني بمجاني يا وين الموالي؟ هاليوم يصرخ ويا الحسين، الحسين يبكي على اخيه بالفضل. يا اخويا حسين خليني، اي والله خليني مجاني. يا اخويا خليني بمجاني، يا اخويا استحي من سكنة من الدور، يا استحي من سكنة، يا ابن الدور. بينما كان الحسين عند أبي الفضل العباس، وإذا بأبي الفضل العباس هاجركم الله، مدد رجله ثم أسبل يده وغمض عينه وفاضت روحه الطائرة. رحم الله من نادى وعباسا وسيدا رجع الامام الحسين منكس الرأس. الان ماذا يقول لزينب؟ ماذا يقول لسكينة؟ استقبلته سكينة قالت ابا يا حسين اين ابي اين عمي العباس؟ هل اخذ لنا شيئا من الماء؟ ما اجابها الحسين. جاءت اليه زينب تنادي يا حسين 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 اين اخي ابا الفضل؟ واذا بالحسين ما اجابها. وين راح الحسين؟ ذهب الحسين الى خيمة العباس، حمل سطع عمود الخيمة، سقطت الخيمة على الارض. يعني يا زينب يا زينب لقد سقط عمود خيمتنا. واذا بالعقيل زينب توجهت الى المعركة. الحسين مسك العقيل زينب اخذ زينب قال اخي وين رايحة اختي؟ قال ذهب انا الى الباب الفضل عباس. اخي وين اجلسي لا تشمت بنا الاعداء؟ هيدي لا انا رايحة انا رايحة انا رايحة العباس جعد انا رايح العباس جعدة ورتب جفوفه فوق زنده وقل الحرام صار يا تبشي الدار. بطل تورث من أبي شجاعة يا الله يا أرحم الراحمين يا دليل المتحيرين. هذه دموعك لا تمسحها بالمحرمة ولا بالكلينكس، وإنما امسح هذه الدموع على وجهك، لأنها هذه الدموع سارت وجرت على أبي الفضل عباس حتى الله يقضي حوائجك وينور وجهك. هذه دموع مباركة توجهوا إلى الله بباب الحوائج إلى الله. يا الله الكثيرين من الأخوات من الحجيات اتصلوا فيه، كثيرين من الرجال، يا أبا الفضل العباس أنت وسيلتنا إلى الله، حوائج مرضى يا أرحم الراحمين، يا من سميته.